لا يشغل انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير حديث كتاب الله وافضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصله في كتاب نواقض الاسلام لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وغفر له وجعل مرتبته في يديه. وقبل القراءه الناقد الاول من نواقض الاسلام اسالكم عما مضى شرحه وبيانه في مقدمه او عن مقدمه ذكرناها قبل القراءه في هذه النواقض. السؤال الاول: هل هذه النواقض الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب والذي اذا فعل واحدا منها المسلم خرج من الملة محصورة أنه ذكرها على سبيل أنها من أهلها؟ يعني هل هناك نواقض أخرى غيرها؟ نعم هناك نواقض كثيرة غيرها، ولكن لماذا جعل عشرة هنا؟ وإنما هذا ربما تعم البلوى به. إذن الشيخ ابن الوهاب ألف في توحيد الإلهية، قال كتاب التوحيد وقصد الإلهية، لأن البلوى عمت في زمنه بشرك الإلهية، ألف في توحيد الإلهية. والخزيمة ابتلي في زمنه بالجهميه فألف كتاب التوحيد وعنى به توحيد الصفات. فقال المقتضى عند الشيخ ابن الوهاب ان يذكر هذه العشر نواقض التي تخرج الانسان من المله لو قام او لو فعل واحدا منها. وليس هذا معناه ان النواقض والمكفرات محصوره في هذا، نعم محصورة في هذا. طيب السؤال الثاني: ما هو المبحث عند الفقهاء الذي عبروا عنه بما عبر عنه الشيخ بقوله نواقض الإسلام؟ حكم ايش؟ أحكام؟ أحكام المرتد، باب مستقل الفقه أحكام المرتد يرتد بإيش؟ ثم ذكروا بإيش يرتد في نواقض متعددة، وذكروا حكم هذا المرتد. السؤال الثالث: لو أن رجلا ارتد أمامك في مجلس السقي بالله وملائكته أو نحو ذلك، فما واجبك؟ هل الأفضل أو هل واجب عليك أن تقتله تحقق أن أخدمك شاء تقول لو فاتني ما يقتل؟ فهل من الجهاد في سبيل الله أن تقتله سخر بالله أو ملائكته
بملائكته تقتله كيف؟
ولي الأمر
أي يعني ما تقتله ليش تفعل؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، هذا موسى أحمد الذي تقتله، من بدل دينه فاقتلوه. البينة من جهة التفت كنت على علم المكفر نطق به وهو نطق بالمكفر واضح عندك، قال أخوكم ترجع ليش ولي الأمر ما الدليل وكيف تجمع وكيف تقول في قول الله بدل دينا فاقتلوا هنا تجمع بين قوله من بدل دينا فاقتلوا وحينئذ مع فعل ابن عمر بن الخطاب ائذن لي ان اضرب عنق حاطب يعني فقد نافق، هو الذي قال اعدل يا محمد فكفر بهذه الكلمه لانه شك في عداله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مستقر عند الصحابه ان السيف يد ولي الامر والذي كان يمثل من رسول الله كان يمثل امر صلى الله عليه وسلم أو يتمثل في شخصه مسألة ولي الأمر، فقال إذن لي يا رسول الله، ومن هنا السيف يد من السلطان، لا كما قال أحد المعاضة المشهورين من القصاص قالوا الإنسان هذا في سلسلة الدين اقتله إن شاء الله، هذا هو الجهل، وما يؤدي إلى القصاص الجهل هذا ابتداع تقرب الله في قتل غير ولي الامر ابتداء مزيد زياده في التقرب الى الله لا دليل عليه، وليست هي من الجهاد بل هي من الفساد في الارض والافساد، بل يرجع لولي الامر كما رجع بيكون غير عمر رجل شتم النبي امامه واتهمه بانه ظالم لا يعرف واستحق السيف فمالك عمر ما توجه لي القتل، قال ائذن لي يا رسول الله ان اضرب عنق السيف بيد السلطان، فلا انما اقتلت امامك تهجم عليه تقتله كما يفعل جماعه داعش و هذا ما يعرفوك ان تثبت الكفر، ما يعرفوك ان تثبتونه، ما يعرفوك ان تثبتونه ومع ذلك يذبح المسلمين بغير علم وبوحشيه لا تقوم على سنة سوية ولا آثارها للصحابة الضربية، الطيش والجهد شعارها. طيب المسألة الرابعة، لو ارتد المسلم لو ارتد المسلم عن دينه ثم رجع إلى الإسلام وتاب، هل تكتب له أعماله من حج وصيام رمضان أم يعيد كل الصلوات يعيدها الزكوات يعيدها الحج، يعني أقصد هل يلزمه الإعادة أم يحسب له ما قد سلف؟ الإسلام يهدره كيف هذا مو دليل يهدم معاصي، تكلم عن الحج والعمره اللي فعلها قبل يعني اذا رجع ما ترجع له قولا صحها، طب بعد ما اسلم ما فعله من حج وعمره يعود بصحيفته هل أصل صحيح؟ ما دليل؟ ما الدليل؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا الآن، فقال فيموت وهو كافر حبط، إذا ما مات وهو كافر فأسلم لم ترجع له،
أي المسألة الخامسة، من قال لأخيه يا كافر، وهذا موجود حتى أحيانا الشباب يتراشقون بهذا من جهل، من جهل يقول له يا كافر، ربما من الشباب الطائش أو من المبتدعة الخوارج، فهل يرجع الكفر عليه إليه بكل حال أم بتفصيل؟ متى يرجع الكفر الذي قال لأخيه يا كافر؟ سيكون هو كافر. إذا كفر كفعل الكافر أو يستحق، قد يستخف كما قال صاحبك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا كفر. ها؟ أكمل تفسير ما تم. أما إذا ما كفر فيرجع الكفر إليه مطلقا ولا بتفصيل، طلع فعلا كافر يرجع إليه الكفر بتفصيل ولا مطلقا؟ بعد هذا لا يحتاج إلى تفصيل، هذا النص مجمل يحتاج إلى تفصيل. طيب، إن كان كفره بعلم من غير تأويل، يعني عرف أنه ليس بكافر بالدليل الشرعي في نفسه، ومع ذلك قال يا كافر، فكأنه جحد شرط إبقاءه على الإسلام والذي هو من الإسلام، فيكفر بذلك، يرجع الكفر إليه، يعرف أنه مقيم بالصلاة مرضي ثم يكفر، هل يجبه؟ يقول يا كافر، وفي نفسه أنه لم يكفر. أما إذا كان عنده تأويل في تكفيره فلا يرجع الكفر إليه ولا يستحق تسقط. فهمت؟ ويدل على التفسير أن الصحابة لم يكفروا الخوارج مع أنهم كفروا الصحابة، لما؟ لاعتقاد الصحابة أن عندهم شبهة تهويل تأويل تمنع تكفيرهم كما قال عليهم الكفر كفر، وإن كانوا فساق تجار خلاف النار، لكن ابن تيمية اتفق الصحابة على ترك تكفير بأي شيء. لما ذكرته؟ إذا خذ فهم الصحابة لأن في الخوارج مع حديث اجمعوا مع حديث من قال لمسلم يا كافر يتخرج لك هذا التفصيل، ما هو؟ إن كفره بلا تأويل وهو يستحق اسم الإسلام والإيمان فهو كافر، فإن كان عنده شبه التأويل لا يعود إليه. ومن ذكر هذه الفائدة العلامة الألباني رحمه الله. هل دون تفصيل؟
من يقول جاهلنا من يسمع يعني
ويقول جاهل غير دليل، أي يعني قد يمنع وقوع الكفر عليه، قد يمنع الوقوع الكفر يرجع عليه من الجهل، اي من الجهميه يستحق الكفر، لكن قال ابن تيميه لولا الجهل الناس منهم قال لكفرتم جميع كفار، لكن العين فقد يكون دافع عن جهل. والان هذا الجهل نعم تكفير ابناءنا يعني في لا مسلمين، تجد بعضهم يزعل من الثاني هو راح يقول يا كافر يا يهودي، هل نكفر الشارع؟ عنده جهل، نقول السبب جائزة أو على الأقل لا يتجوز، لكن ما تصل به الكفر. أنتم الجهل يمنع وقوع الكفر كذا التأويل. طيب، المسألة السابعة، هل للمسلم أن يأمر أو هل يشترط من وقع في ناقض من نواقض الإسلام فكفر فارتد أو يجب أو يستحب أن يغتسل؟ الاغتسال الذي نذكره
في الكافر الأصل الذي أسلم. لكن في جماعة تدعو وأسلم تذكرون في التاريخ من في عهد الصحابة أو بعده، فهل أمنوا بالغسل؟ نعم، الذي ورد والله أعلم الكافر الأصلي هو الذي يغتسل. كذلك فيه نظر أن يعني إنسان كان تارك صلاة هو كافر، فهل إذا رجع يصلي يقول له يلا شهد واغتسل، تشهد واغتسل؟ فلعله يقال إذا تاب إلى الله من ترك الصلاة ورجع هذا حسن. نعم، لأنه ما كفر بالشهادتين. من دعي إلى لا إله إلا الله فقيل له قل لا إله إلا الله وهو كافر بها، يقال له عند الإسلام تشهد. لكن هل ثبت بالذين رجعوا إلى الزكاة مثلا تركوا الردة أو غيره أنهم أمروا بالنطق بالشهادتين؟ يعني الذي ترك ما هو الصلاة ويشهد على الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، نعم، لكن يكون ترك الصلاة، فهل يلزم بالشهادة؟ هذا لا، يعني أقول احتاج النظر يلزم بالشهادة، المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر. لما؟ لأن نحتاج إلى أثر يدل على المرتد يشترط له هذا، وليس فقط يرجع للصلاة، أن هو الصلاة تركها، فإذا تاب منها ورجع إليها قد يقال يرجع إلى الإسلام، أنه فقط ترك الصلاة. طيب الآن نبدأ بالدرس، وآخر مسألة نتكلم فيها هي تكفير المعلم، والتكفير مسألة خطيرة ينبغي يتكلم فيها العلماء، فليس كل من وقع في الكفر لازم وقوع الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة وتنتبه الموانع تحقق الشروط، فلا يجوز التعجل في الكفر. فقد يقع الرجل بالكفر العملي ولم يقع بالكفر الاعتقادي، فلا يكتب عليه بالكفر بنص مثل من أتى حائط فقد كفر، لأن هنا معناه أنه أتى عمل كفار فقد كفر، وليس بكافر حتى يشهد أمر الله فحينئذ يكون كافر. فلا يتعجل المتعجل في التكفير، لأن هذا باب خطير عليه أن يمسك لسانه عنه خوفا من حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما. ولذلك الشيخ محمد الوهاب قال وإني لا أكفر العابد عند قبة الفواصل، وقد يكون جاهل، لا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، وإن من البهتان العظيم يقول الشيخ أننا ما يقولوه عنه أن نكفر من لم يهاجر إلينا، لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول ثم أبى، إذا المشترط إقامة الحجة حتى نكفر الشخص، هذا إذا كان في الإسلام. أما إذا كان كافر أصلي فهو كافر كمن كان يهودي نصراني، لا نقول يقيم عليه الحجة تكفر. هذا كلام الشيخ عبد الوهاب في من؟ في مسلم بلبس عليه ابتلي بالشرك ظنه من الاسلام، فانه لا يجري على لا يجري عليه حكم الكفر حتى تقام عليه الحجه، مفهوم؟ ولكن الذي لم يكفر اناس وقعوا ظاهرا في ايش؟ في مكفرات لا نعرف ما هو الجهل والتأول نداله. لم يكفر من قلنا وفينا رسول الله يعلم ما في قد، لكن بين او المح الى كفر من قال اعدل يا محمد باي شيء؟ بقوله لعمر لا يقول محمد يقتل اصحابه، لانه يستحق القتل، لكن هناك مفسده في قتله فالمح بذلك الى كفره. طيب اقرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
طيب، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم. وهذه الكلمة يؤتى بها بلفت نظر القارئ والسامع لما بعد. اعلم، علم مطابقة، علم مطابقة جازمة في الذهن لواقع الأمر، الواقع الشرعي. فالواقع الشرعي أن من أهم النواقض عشرة نواقض، في الإسلام. ومعنى نواقض جمع مفرده ناقض، وهو معناه الهادم المفسد المخرج للإسلام أو لملة الإسلام أو المكفر. كأنه يقول إن اعلم أن هناك مكفرات قولية وعملية عشرة، هي أهم المكفرات التي يخرج بها المسلم من دائرة الإسلام. وإذا خرج بها وثبت عليه الحكم ويثبت عليه الحكم بشاهدي عدل، يرفع أمره عند القاضي. فهنا اختلف العلماء، هل يستتيبه القاضي أم يسارع في قتله من غير استتابة؟ قولان لأهل العلم. فجاء عن بعض الصحابة أنه نزل عند بعضهم، بعض أصحابه، فوجد ملتد فقال: لا أنزل حتى يقتل. وما سأل يستتيب، يستتاب أو لا يستتاب. وقال آخرون من أهل العلم: بل ينبغي أن يستتاب قبل إيش؟ قبل أن يقتل. والحقيقة إذا كان زنديق ينبغي أن لا يستتاب، يعني أظهر السب لله مثلا، فإنه إذا استتيب فإنها تكون فوضى، فيمشي أن يفعل الذنب ويقول تبت تبت، فتذهب مهابة الرب في قلوب كثير من الناس، فيأتي بمسبة لله واستهزاء بأنبيائه، ثم يسارع في التوبة أو يظهر التوبة، وحينئذ نتساهل في أمر ذلك. في الأمر ذلك، الأول قال: الشرك في عبادة الله. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وإذا قلت فلماذا ندرس هذه النواقض؟ الشرك معروف، فنقول: لا يأمن الشرك والنفاق على نفسه إلا منافق، لا يأمنه
لا يأمن على نفسه أن يقع، لا يأمنه يعني النفاق، لا يأمن، يقول أنا آمن بالنفاق، ما يمكن أقع في الشرك والنفاق إلا المنافق. فإنه إذا كان إبراهيم خاف من الشرك فدعا الله فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فكيف بنا؟ قال بعضهم إذا لم يأمن البلاء على نفسه إبراهيم فكيف، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ والنبي الأمين والنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر أن يقول كما قالت عائشة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما قالت له عائشة في ذلك ما قال؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. وجعل حديث فتن، يعني ستكون فتن كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا يدل على أن من أسباب الوقوع في الكفر الدنيا، كما مثلت في خطبة الجمعة في بعض أسباب الردة والخوف من الكبائر، أن الرجل لا يزال يفعل كبائر، غيبة، زنا، شرب خمر، غش في المعاملات التجارية، وينقص إيمانه مع الأيام حتى يرق مع كثرة المعاصي إلى ربما يحفر صفقة مع تجار. يعلم أنهم إذا وجدوا في أنفسهم منه شيء وسيلغون الصفقة معه، فإذا بأحد التجار هؤلاء قبل عقد الصفقة والجلوس لشرب القهوة ونحو ذلك والمقدمات لعقد الصفقة سخر بالله لملائكته، فذكر طرفة في شيء من ذلك أضحك الجميع. وإذا بهذا الذي تعاطى الكبائر وانهمك المعاصي إيش؟ يسكت بل يجاريهم، فلم يكن في نفسه رادع، تهتك إيمانه بالكبائر، فإذا به يهود ويضحك معهم. والله يقول في الكتاب فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثله، فهو تجاوب معهم وصار يتكلم بكلامهم ما به رادع لأنه هتك إيمانه بالكبائر، فمثله وقع في ناقض الآن باستهزاء. سبقوا أنه اشترى على الله بالكبائر ثم أعلى به الأمر إلى الكفر، فالكبائر والذنوب بعيد الكفر، وكذلك الذي اشترى على الله في البدع فيكون آخرها الكفر. فإذا لا يأمن الإنسان على نفسه وهو يفعل كبائر أو يصر على الصغائر، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فقد يصر الرجل على النظر المحرم كل يوم يمر القنوات، يصر هذا نظر كبير في حقه، أو يسمع الأغاني أو غير ذلك من الصغائر، ثم يضعف إيمانه إلى أن يقع في الكفر، إما بمجلس سخر فيه مع الناس بالله وملائكته، وإما بحتى الموت. جاء إنسان قال فلان قريب توفي ويفعل كذا من قبل، إيمانه صار به مع الأيام، وإذا به يذكر كلمة مقتضاها مسبة لله بقدره فكفر. إذا هذه خطورة الكبائر، قد تؤول بك إلى نواقض، إلى ناقض نواقض الإسلام. فاحذر الكبائر، لا تقل في نفسك هذه النواقض مالي ولا أتدرسها. يجب أولا أن تحذر الكبائر قبل أن تنظر في حجمها وتقول هي مكفرات لا يمكن أقع فيها، قد تقع. أولا لا تأمن على قلبك، قلوب العباد بين يدي إسماعيل وصالح الرحمن. ثانيا أنه يجب عليك أن تخوف نفسك من الموت والنار والاستمرار بالكبائر، لأنها قد تؤول بك إلى الكفر ودعوة غير الله
عمر قال لي إنسان مرة أشك أنه ضعف إيمانه لأنه الشرك ليش يعني حكمة الله تعلق يا أخي صلوات وصدقات وقيام ليل وصيام نهار وقراءة القرآن لتقوية إيمانك هذه تقوية إيمانك تنفعك من وجوه أعظم وجه أن تكون لك حجب من الشرك أذكر إنسان وقيل كلمة بالرياض إحدى المساجد لحقنا إنسان وجهه مفزع أعوذ بالله يعني رأيت وجهه منكر على فيه يعني فيه نكارة في وجهه غريبة فتبعني بعد الكلمة وركض وراي حتى خرج المسجد فجاء يسألني أنه كان في البر كأنه أحس بخوف أو شيء فضعف إيمانه لأنه كان يسمع أغاني لعله يسبلته منخرط ضعف إيمانه وضعف حتى وسوس له الشيطان وأطاع الشيطان الإيمان يقويك لا تدع الشيطان فكان وسوس له أنه لن ينجيك الآن من البر هذا والمخاوف اللي أنت فيه حتى تصلح سيارتك أو كذا ما أدري وش فلحقني يقول لي لقد ضعفت يقصد يعني ودعوت الجن في البر فبعدها اختلف كما قال الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم فرهقا تعبا فهذا من المسكين ما يأمن بعد أن كان في البر بدل يدعو الله يا الله آمن من هذه الوحشة والظلمة وارسل لي من يخرجني من البر هذا والقتيل وش سوى؟ ضعف هذا أخاف عليه قبل أن يصل إلى واحد دعوة الجن هكذا في البر ويصيح فيها حتى يشرك أنا أخاف من قبلها فعل ذنوب معاصي نساء أخاف ترك صلاة الفجر إهمال العبادات حتى إذا هجم على الشيطان الوسوس كما ينجيك الآن بس تخلص منه هذا ادعوه وهم ضعوا في ثمانه ودعاهم فأشرك فيسألني وش المخرج الآن على كل حال التوبة تجوب من قبلها كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أول ناقض من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله كان يمكن أن يذكر الشيخ الشرك ويسكت فحينئذ يشمل الشرك بأنواعه الثلاثة يشمل كلام الشرك مثلا شرك الألوهية هو القسم الأول شرك الربوبية القسم الثاني شرك الأسماء والصفات فكون يقول الشرك في عبادة الله تعلم أنه لما ذكر نواقض الإسلام أراد أهمها أي نعم لأن البلاء في عصره حصل بالألوهية فشوف خصص ناقض الألوهية الناقض الألوهية أو قسم الألوهية شرك الألوهية في شرك الربوبية فيه فمن يعتقد أن غير الله له فعل كفعله هذا موجود من المتصوفة يقول بالكون أربع أقطار أو ثلاث يعينون الله في تدبير أمور الكون فلماذا يخص في ناقض الإسلام شرك العبادة؟ لأن هذا الذي انتشر في عصره فأراد أن يعالجه فدل أنه ذكر هنا أهم نواقض الإسلام ليس كلها وإن لو أراد التتبع لكان أكثر في ذكر العلماء من 700 ناقض لكن ذكر الأهم أين شرك الربوبية أين شرك الصفات لكن ذكر الألوهية لأن البلوى عم به في عصره الشرك في العبادة الشرك تعريفا ويجب عليك أن تعرف الشرك حتى تحذر هذا من العلم الذي هو فرض عين لا يسعك جهله وقد خرج ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم سوى الإمام أحمد ما هو يفترض علينا من العلم قال ما لا يقوم دينك إلا به توحيد شروط لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله معنى أن أشهد أن محمد رسول الله شروط الصلاة وكل مسألة دينية تدخل عليك العمرة والحج يجب أن تتعلمها ومعاملة كبيع التجير مدير التمليك بيع العيلة
كل معاملة تقبل عليها تتعلم، يجب أن تتعلم أحكامها أو معاملة عبادة أو معاملة كالبيع والشراء كما ذكرنا والطلاق والنكاح ونحو ذلك. فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من الخصائص، وأصله في اللغة هو المساواة. وبالاصطلاح الشرعي مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ويدل على التعريف ما ذكره الرب لا إله إلا هو في كتابه عن المشركين وكيف ندمهم في الدار الآخرة. يحلفون يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وكانوا في شرك. فتبين أن الشرك هو التسوية، لأنه قال نسويكم برب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فهذه الآية وهذه وكانوا يشركون يدعون غير الله يذبحون له ويخافون من تخوفهم منه. فعلم من هنا أن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ويدل على أن الشرك يخرج من ملة الإسلام وأنه كفر للرحيم الرحمن، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على الشرك. ما الشاهد الآية؟ إذا علم أن كل كبيرة مهما علت في الشر تحت المشيئة إما يغفرها الله أو يعذب صاحبها بالإجماع، فهناك كبيرة لا يغفرها الله فلا تكون إلا شرك أو كفر. فلما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به دل أن الشرك كفر لا شك، وأنه يخرج من ملة الإسلام. قال تعالى إن الذين لا يغفر الله كفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم قال وإلهكم إله واحد. هذه الآية الثانية جواب ورد على ما تقدم، وذلك الذين كفروا بدعوة غير الله فإذا ماتوا كفار كان عليهم لعنة الله. فإذا أرادوا أن يستقيموا فليعلموا أن معبودهم الذي يجب أن يوحدوه في العبادة هو واحد وهو الله لا إله إلا هو. وهنا إن في خلق السماوات يعني دلائل على أنه واحد يستحق العبادة، لا يذبح لغيره لا ينذر لغيره لا يخاف من غيره كالخوف منه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا الظالمين من أنصار. إذن هذا يدل على أن الشرك ينقض الإسلام ويحبط العمل، ولأن النبي كان يقول للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولأنه قال لهرقل الذي كان مشرك قال له أسلم تسلم، فدل على أن الشرك يخرج من الإسلام فهذا من نواقض الإسلام. الشرك يحبط العمل ولا يكون محبط العمل كله إلا الكفر، إن الذين من يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا. حينئذ قال وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الشرك كفر، والكفر يخرج من الإسلام. وما الفرق بين الكفر والإسلام؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال هم شيء واحد، وقال بعضهم بل بينهما خلاف. فليس كل كفر شرك، ولكن كل شرك كفر. فرعون كان كافر ملحد، يقول انا ربكم الاعلى، ما يقول الله اله وانا اله، يشرك يساوي، فهذا كافر. والشرك هو أن يساوي غير الله بالله، فيعبد الله ويعبد غيره. كفار قريش كانوا يذبحون لله تارة، فكانوا يدعون الله تارة ويدعون غيره تارة أخرى فأشرك. فقالوا الشرك مساواة لله بالله وهو كفر، لكن الكفر قد يكون شرك وقد يكون إلحاد، كمن يستهزئ بالله وملائكته، هذا فيه إلحاد مصدق، لأنه دعا غير الله مع الله فصار شركا. طيب اقرأ. وينقسم عفوا، وينقسم الشرك إلى أقسام: شرك اللهية، شرك الربوبية، شرك الأسماء والصفات. مخصصة في الناقض هو شرك الإلهية. شرك اللهية أن يساوي غير الله بالله في العبادة، وذلك أن يقوم بأن يعتقد أن غير الله يدعى ويذبح له، كان يذبح للأضرحة أو إياه، ومن قبل الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن أو حتى لرزق نبينا محمد أو لعيسى، كل ذلك شرك أكبر في الألهية. والقسم الثاني شرك الربوبية، كان يعتقد أن غير الله يخلق خلقه يرزق رزقه. الثالث شرك أسماء الصفات، كمن يعتقد أن لغير الله صفة كصفته، كمن يعتقد النبي على الغيب قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب الأرض غيب إلا الله. ومنه
اقرأ. قال رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله.
نعم، ومنه من الشرك الأكبر في الإلهية الذبح لغير الله، وهذا عبادة، وبعد هذا نكمل إن شاء الله. الله
تعالى: فصل لربك وانحر. فدلت الآية على أن الذبح عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. وذلك من يذبح تقربا للجن أو للقبر. والذبح تعتريه الأحكام الخمس، فمنه ما هو حرام، كأن يكون شرك بالله سبحانه وتعالى كمن يذبح لغير الله، وهذا في أعلى درجات التحريم، وهو الذي يحبط يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. القسم الثاني من الحرام وهو دولة، إما أن يكون ذبح غصب يغصب شاة للجاري ويذبحها فلا يحل ذبحها، هذا ذبح حرام. ثالث الصورة الثالثة أن يذبح شاته فيتسلى برؤية الدم ينفر ويتركها حتى تنزل وتجيب، وهذا من طاعة الله. اذبحها لا لكي يأكلها أو ينزع قطعها، بل ليتسلى بفوران الدم ويتركها تنتفخ حتى تموت، ولا يسيبها حتى للسباع، ولا يريد شيئا من ذلك إلا أن يتسلى وهو يعلم أنها ستضيع أو سيهدر دم لحمها، على سرقة وإضاعة للماء، ولا يجوز ذلك. ومن صور الذبح المحرم الذي لا يجوز الذبح البدعي، وهو أن يذبح عند القبر، أي أن يذبح عند القبر، يذبح لله عند القبر، فهذا ذبح بدعي، أو يذبح في مكان كان عيد فيه من عيال المشركين، كان فيه عيد من عيال المشركين، أو كان فيه صنم يعبد، هذا الذبح لا يجوز، لو نري على الشرك وهو بدعة. ومن صور الذبح التي لا تجوز أن يذبح مع ترك التسمية تعمدا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا ذبح مدى التسمية فيسيرون ترنان، فلا يجوز الذبح بغير تسمية، فهذا الذبح مما لا يجوز، فكل هذا داخل المحرم، وعلاه الشرك ثم البدع بعده ثم السرف وإضاعة المال وغير ذلك، كل داخل في الذبح المحرم. الذبح الواجب هو الذي تعبدنا الله بإيجاده في أبواب النسك وكفارة كذب المتعة، فإنه واجب إلا من لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبع ليالي، ومستحب كالعقيقة، بل مستحب لأن النبي قال إذا ولد لأحدكم إيش ولم فأحب أن يمسك له، فدل للعقيقة مستحبة وليس واجب، وكذلك الأضحية ذبيحة مستحبة، أو جرى العلماء عند الاستطاعة، لكن أبو بكر وعمر هم أحق من يتبع كان يتركان الأضحية لبيان أنها مستحبة، هل ذبح مستحب وذاك واجب. وهناك ذبح قبح يذبح يجلس من هذا الذبح وليمة يدعو الناس لها لا لقصد القربة، لقصد يدلهم على بيته مثلا يذبح وليمة، فهذا مباح. أو يذبح يتنزل يشوي، هذا مباح. ومن الذبح البدعي اللي يدخل بالصورة الأولى أن يذبح ذبح مطلقا لله من غير سبب، كأضحية، كعقيقة، كدم متعة، هكذا ذبح عشر الإبل ينحر يقول لله لا نذر ليس ولا شبر سبب شرعي مطلقا، هذه كتسبيحة كسجدة مطلقة لله بدعة، كذلك ذبح مطلقة هكذا من غير سبب، من سجد عشر سجد 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 وكل لله كانت بدعة، لأن السجود لم يشرع إلا بسبب مشروع مثل تلاوة
السهو، الصلاة، الشكر، وكذلك الذبح شرع الأمر مشروع كالأضحيات والعقيقة، فإن يتبع ذبحات مطلقة لله فلا يشرع، لأن أصل عبادة البلد حتى يأتي دليل على ذلك. طيب، والذبح للجن أو للقبر شرك، لأن ذبح عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر، وهذا يخرج من ملة الإسلام. ومن الذبح المباح الذبح للضيف، يعني لأجل إطعامه لا تعظيما له، لأجل إطعامه الطريق لوضع اللحم أمامه الذبح، وحتى يرى الإكرامه يعلم أن ذلك قريب عهد اللحم فيفرح الضيف، لا تعظيما له بإراقة الدم، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال الشيخ: الشرك بعباد الله، عرفنا تعريف الشرك، فما هو تعريف العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وتصح العبادة بشرطين بل بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون العابد لله موحدا له، الشرط الثاني أن يكون مخلصا له في تلك العبادة، الثالث أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأخير فدليله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وضحى رجل قبل الصلاة فقال شاتك اللحم، فدل على أنه لا بد من المتابعة على الإخلاص. وأما التوحيد فلقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة حق محض لله لأنه الخالق الرازق، فمن صرف لغير الله فقد أشرك، سواء كانت بذبح أو نذر أو دعاء أو خوف أو رجاء أو سجود أو غير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. وينقسم الشرك إلى قسمين من جهة المآل في الآخرة، ينقسم إلى الشرك أكبر وهو دعوة غير الله الذبح له والنذر وهو صلاة غير الله في الاعتقاد، والشرك أصغر وهو أن يكون ذلك الله والعبد. فمن قال مثلا بالنبي وحياته هذا شرك أصغر، ومن قال ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر، لكن من دعا غير الله وذبح له فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. طيب، الناقض الثاني اقرأ.
قال رحمه الله: ومن جعل بينه وبين الله وطائف يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
أي من نواقض الإسلام من يتخذ بينه وبين الله وطائف كالأولياء القبور يسألهم الشفاعة ويقول مثلا: يا ولي الله، أو حتى يا رسول الله اشفعني عند الله، هذا دعاء لغير الله ولو سماها طلب شفاعة، فيسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهذا شرك أكبر، لأن الدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز صرفه إلا لله، فمن صرفه لغيره صار شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وتعريفه تفصيلا: هو نداء لغائب مقرون مع طلب، فمن دعا غائبا كالولي في قبره وقرنه مع طلب فقال اشفع لي يا ولي الله صار شرك أكبر، ولو ادعى أنها طلب شفاعة وقال أنا أعلم أن الله ينزل المطر ويعلم غيب، لكن أطلب من هذا الولي في قبره أن يشفع لي عند ربي فأنا مليء بالذنوب، فيقال مجرد طلبك له ولو سميته شفاعة شرك أكبر لأنه دعاء لغير الله، فتحقق وصف الدعاء فيه وصرت بذلك شرك مشركا. أو يتوكل عليهم، التوكل هو اعتماد القلب في جلب خير على الله، في جلب خير ولا في شر، فيعتمد على الولي أنه يشفع له، نعم، فسأله فهو كافر بالإجماع. التوكل عبادة وعمل القلب، ولذلك العلماء يقول لا يجوز أن تقول توكلت على الله عليك، لأن التوكل خاص بالله. نعم يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن المشيئة مشتركة، لفظ مشترك، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لنا مشيئة وله مشيئة. فيجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لكن تقول ما شاء الله وشئت شرك. لكن في التوكل، التوكل خاص بالله وهو عمل قلب كما قال الإمام أحمد، فلا يجوز أن تقرن ولو بذمة دالة على الترتيب فتقول ما شاء الله توكلت على الله ثم عليك، لابد أن تقول توكلت على الله ووكلتك، أو ثم وكلتك وكالة. أما أن تقول توكلت على الله ثم توكلت عليه هذا مما لا يجوز. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فليس بينه وبين الله واسطة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوا أوليائي حتى أستجب لكم أو رسولي بعد موته حتى أستجب لكم، قال ادعوني ادعوني أستجب لكم. وكثير من الآيات يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لكن لما جاء عند مسألته أجاب بنفسه، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير الوالدين والأقربين. لكن لما جاء الدعاء وإذا سألك عبادي عني فقل لهم فيها فقل من غير واسطة، لا شف شف، وإذا سألك عبادي عني فإني أجاب نفسي، ما قال قل لهم يا محمد، لكن واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قليل أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن أنصح لإخواني ولنفسي حتى الله يجيب دعاءك أن تصبح قريب منه بالعبادة والصلاح، فإن العبد الصالح مستجاب الدعاء. أما الذي إنسان قد أغرق نفسه بالذنوب ودعاء الحرام ثم يقول يا رب يا رب، كما جاء في حديث مسلم، وإن الرجل يسافر يعني يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه من السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام، فلن يستجاب له. تفعل ذلك، يضرب القنوات، يسمع أغاني، يقطع رحمه، يعق والده، نعوذ بالله، فكيف يستجيب الله لهذا الذي فعل أمور يكرهها الله منه؟ فعلى المسلم حتى يستجاب دعاؤه لله أن يصلح ظاهره وباطنه، يصلح قلبه أولا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فنطهر قلوبنا من الشرك والنفاق والكبر والحقد والرياء ومن الحسد، وأعمالنا من السحر وكذلك الزنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم، وألسنتنا من الكذب والشتيمة والعقوق وقطيعة الرحم وغير ذلك. فإذا قلنا يا رب استجاب الله، كما كان الإمام أحمد، قالوا كنا نقول في الإمام أحمد أنه كأنه ملك يمشي على الأرض من إقباله بقلب على الآخر وعزوك على الدنيا. قامت زوجة له أنا تصيح بالبيت، ما كان وقتها طوارئ ولا عمليات قيصرية ولا بنج ولا شيء، صح، قام الإمام أحمد على الصياح امرأته وكانت أنا تلد وحبسها النفاس وتصيح تكاد تموت، فصاح فقام الإمام أحمد مذعورا ربما على صياحها وهي تكاد تموت من النفاس، فانظر كلما اقتربت من الله بطلب العلم والعمل وقيام الليل وصيام النهار قصر الله في اجابه الدعاء. اذا تقربت الله باع اذا تقربت الى الله يشهد لا تقرب الله باع. واذا جئت تمشي ياتيك ايش؟ هرولة. فالامام احمد سمع صياح تلك المراه التي ما في وقتها طوارئ ولا في والله. يقول الراوي يقول فسمع صياحها فاشفق عليه فما رفع دعاءه فقال يا فارج الكرب الا خرج الولد سريعا. فالمقصود هؤلاء عباد الصالحين دعاءهم سريع فاحذر ان تتطاول عليه اولياء الله. من عاد لي ولي فقد اذنته بالحرب ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فكيف تعرف انك حينئذ ليس من اولياء الله؟ انظر لنفسك. خرجت من صلاه العشاء هل تنظر الى التمثيليات فضائيات ثوبك مسفل تحت الكعب؟ هل تحلق اللحيه؟ هل تصافح النساء؟ هل تتعاطى الغش في العقود وتفعل بيوع محرمه من اجل المكاسب الدنيئه؟ فاعلم انك ليس ولي، لان صفه الولي ان الله يحفظ سمعه وبصره. ما يستطيع يصل الله اذا عصى الله سبحانه يتوب، ما يصل على ما فعل وهو يعلم. فاذا رايت نفسك اول ما تقبل الفتاه كاسيه عاريه عرفت بصرك عنه. اول ما يفتحون في حضرتك موسيقى يقول سكروه غيروا نغمه الجوال ما يجوز لكم. هذا من دلائلك ولي، لان الله يعصي سمعك وبصرك. فاذا شفت نفسك تسترسل بالمعاصي ببصرك ولسانك فاعلم ان الله لما لم يحفظك في هذا فقد انتهكت حرمته لعلك بينك وبينه في الخلوات وصرت تعصيه. فحينئذ لم يحفظ سمعك وبصرك سبحانه. اللهم احفظ اسماعنا وصارنا واجعلنا من اوليائك المخلصين لعبادتك والحمد لله رب العالمين.